الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، في كتاب الأذان، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأذان، وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله ليبين ما يشرع من الدعاء عند الرفع من الركوع، حيث يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهذا ما يقوله المأموم، ولو زاد في دعائه فإن ذلك من الأمور الجائزة، بل إنما وقع من قصة رفاعة رضي الله عنه يدل على أن هذا أمر مشروع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعد صلاته: من القائل؟ ولما أعجم القوم أن يقولوا أو أن يقول القائل منهم، خشية أن يكون ما قاله ليس بمشروع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا من المشروع، بل بين فضل هذا الدعاء، حيث إن الملائكة ابتدرته وتسابقت في كتابته وفي رفعه فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع من أجر وثواب لهذا القائل تبين أنه من الدعاء المشروع. وهنا يشير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى أن الزيادة في الدعاء من المصلي أو من المأموم لا بأس بها ومشروعة، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قيد ذلك بزمن النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر هذا الذي زاد في دعائه بما يترتب عليه من الأجر، وإن كان قد سن لأصحابه أدعية محددة كقول المأموم ربنا ولك الحمد، لكن لما جاءت هذه الزيادة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن المشروع فيما أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل زيادة في الدعاء يعني مشروعة. بهذا علق على هذه المسألة بحاشية في هذا الشرح المبارك. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال قوله فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده،
أي هذا قول الإمام. نعم.
ظاهره أن قول التسميع وقع بعد رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال، وقد مضى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني أن موضع قول موضع التسميع وقول سمع الله لمن حمده يكون صاحبا لحركة الرفع من الركوع إلى القيام، وقوله ربنا ولك الحمد هو الدعاء المصاحب للاعتدال بالرفع بعد الركوع.
قال وقد مضى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره ما يدل على أنه ذكر الانتقال وهو المعروف، ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله فلما رفع رأسه أي فلما شرع في رفع رأسه ابتداء القول المذكور
اللي هو قول سمع الله لمن حمده،
ابتدى القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل، قوله قال رجل زاد الكشميهني وراءه. قال ابن بشكوال هذا الرجل هو رفاعة ابن رافع راوي الخبر.
ثم وإنما أبهم اسمه في أول الأمر لكونه كان يخشى أن يكون قد أتى بأمر ليس بمشروع. نعم.
قال هذا الرجل هو رفاع بن رافع راوي الخبر. ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاعة بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله. الحديث. ونوزع تفسيره
يعني وهذا القول هنا الحمد لله إنما قاله نتيجة أو التشميد في العطاس, وهو قول يختلف عن ما جاء في الرواية الأولى التي كانت مرتبطة بالدعاء بعد الركوع, وهو قوله ربنا لك الحمد كما يحب ربنا تعالى ويرضى. نعم.
قال
لكن أهل العلم حاول الجمع بين الروايتين بأنه لا تنافية ولا تعارض, لأن هذين القولين وردا ولعلهما في قصتين مختلفتين. نعم.
قال ونوزع تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة.
لاختلاف سياق السبب, السبب في القول الأول وهو قوله ربنا ولك الحمد كما تحب وترضى, هذا سببه أنه دعا بعد الركوع بعد الرفع من الركوع, وقوله الحمد لله في السياق القصة الثانية أن سببه والتشميت بعد العطاس. نعم.
قال والجواب أنه لا تعارض بينهما, بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا مانع أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء عمله.
يعني في قوله وقال رجل ولم يقل فقلت, كنى عن نفسه لأنه يريد أن يخفي هذا العمل. نعم.
أو كني عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه,
أو يعني بعض الرواة الذين رأوا الحديث لما نسوا من القائل كنوا عنه بقوله عن رجل. نعم.
قال وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما سنبينه.
نعم.
وأفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاع بن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب,
أي وقع ذلك في صلاة المغرب. نعم.
قوله مباركا فيه, زاد رفاع بن يحيى مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.
يعني اختلفوا فيه هل قال مبارك فيه أو مبارك عليه, وحملوا كل لفظة على معنى, فقالوا مبارك عليه يعني هذا بمعنى الزيادة, وقد جاء هذا الدعاء بالبركة عليه في حق الأنبياء, وقوله مباركا فيه يعني في حق يعني في ماهية هذه البركة, وهذا يتناول حق الأفراد وحق الناس. نعم.
قال فأما قوله مباركا عليه فيحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء.
فمبارك عليه يعني استمرارا وبقاء، مباركا فيه بمعنى زيادة فيه. نعم.
قال الله تعالى: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها،
أي زاد فيها، هذا في حق الأرض لما خلقها الرب سبحانه وتعالى في يومين، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. نعم.
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فهذا يناسب الأرض، لأن المقصود به النماء والزيادة للبقاء، لأنه بصدد التغير.
نعم.
وقال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق، فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم.
نعم.
ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما، كذا قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه،
لأن الرواية لم تأتي بأنه جمع بينهما قال بارك فيهما وعليهما، وإنما استخدم إحدى الصيغتين، واختلف الرواة في ذكر هذه الصيغة التي قيلت. نعم.
قال: وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى، ففيه من حسن التفويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد.
نعم.
قوله: من المتكلم؟ زاد رفاعة بن يحيى في الصلاة فلم يتكلم أحد،
يعني سكتوا ولم يجب أحد بما فيهم رفاعة.
ثم قالها الثانية: فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع،
يعني لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القول ترتبت عليه بشارة، عندئذ يعني اطمأن رفاعة وعلم أن ذلك خير، فأظهر نفسه وقال أنا، وإلا فإنه قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارة يعني خشي في نفسه وتمنى أنه لو لم يقلها، وخشي أنه يعني ترتب عليها ما يسوءه لا ما يسره. نعم.
ثم قالها الثالثة فقال رفاعة بن رافع أنا، قال كيف قلت؟ فذكره فقال: والذي نفسي بيده الحديث،
يعني بين له فضل هذا القول الذي قاله.
قوله: بضعة وثلاثين، فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضعة يختص بما دون العشرين،
يعني هذه مسألة لغوية. الجوهري صاحب كتاب الصحاح قال إن التعبير بالبضع الذي هو ما بين سبعة، ثلاثة إلى سبعة، لا يقال مع ما زاد على العشرين، وإنما يقال في العشرين وما دونها. وهذا الحديث جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضعا وثلاثين، مما يدل على أن البضع يستخدم مع لفظة مع ما هو أكثر من العشرين. نعم.
قوله: بضعة وثلاثين، فيه رد على من زعم كالجوهري أن البضع يختص بما دون العشرين. قوله: أيهم يكتبها أول، في رواية رفاعة بن يحيى المذكورة أيهم يصعد بها أول،
يعني أنه يكتبها ويصعد بها إلى المقام المحمود. نعم.
وللطبراني من حديث أبي أيوب أيهم يرفعها. قال السهيلي: روي أول بالضم على البناء،
لأن لفظة أول وآخر إذا أضيفت تعرب، وإذا لم تضف أو أضيفت حذف المضاف وقصد معناه تبنى، هذا كما هو معروف في كتب اللغة وكتب النحو. نعم.
روي أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة،
قطع من الإضافة، أضيف وحذف المضاف إليه وقصد معناه، لكن لو قصد لفظه تعرب. نعم.
وبالنصب على الحال انتهى. وأما أيهم فرويناه بالرفع وهو مبتدأ وخبره يكتبها.
نعم، أيهم يكتبها، هذا بالرفع، وجاء في روايات أيهم يكتبها، يعني يكتبها على أنها صيغة مفعول به.
قال الطيبي وغيره تبعا لأبي البقاء في إعراب قوله،
يعني أبو البقاء العكبري هذا الذي أعرب صيغ وألفاظ القرآن. نعم.
في إعراب قوله تعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.
نعم.
قال وهو في موضع نصب والعامل فيه ما دل عليه يلقون، وأي استفهامية،
يعني أنه مفعول ليلقون،
وأي استفهامية، والتقدير مقول فيهم أيهم يكتبها.
نعم.
ويجوز في أيهم النصب بأن يقدر المحذوف فينظرون أيهم،
ينظرون أيهم يكتبها. نعم.
وعند سيبويه أي موصولة، والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول.
نعم.
وأنكر جماعة من البصريين ذلك ولا
يعني
تعارض.
مسألة خلافية في اللغة وفي النحو بالذات. نعم.
ولا تعارض بين روايتي يكتبها ويصعد بها، لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها.
نعم، لأنهم مكلفون بذلك، وهم وهؤلاء الملائكة غير الحفظة، وإنما هم ملائكة يسعون في الأرض يكتبون الذكرى ويكتبون ما يصدر من أدعية من الناس ويرفعونها إلى الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة، ويؤيده ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، الحديث، واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة.
نعم.
وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر سؤاله ثلاثا، مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى كل من سمع رفاعة، فإنه لم يسأل المتكلم وحده، وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه، فكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل، ورجوا أن يقع العفو
نعم
عنه، وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا،
يعني أن القائل لم يخطئ ولم يقل بأسا، بل قال عبادة ودعاء استوجب أجرا زائدا. نعم.
ويدل على ذلك أن ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال رفاعة: فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة.
يعني خشية أن يترتب عليها إثم له أو إثم عليه، إلا أنه بشر من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقل بأسا، وإنما قال مقالة حركت هذا العدد من الملائكة ليكتبوا هذا الدعاء ويرفعونه إلى الله جل وعلا.
قال: ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة قال: من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا، فقال: أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا. وللطبراني من حديث أبي أيوب: فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه، فقال: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا. فقال الرجل: أنا يا رسول الله قلتها أرجو بها الخير. ويحتمل أيضا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينه، إما لإقبالهم على صلاتهم وإما لكونهم في آخر الصفوف، فلا يرد السؤال في حقهم.
يعني ما يلامون في كونهم لم يقولوا إنه فلان بل سكتوا.
والعذر عنه هو ما قدمناه، والحكمة في سؤاله صلى الله عليه وسلم له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله، واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.
هذا الذي يعني قاله الحافظ بن حجر، إن بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز إحداث دعاء يدعو به الإنسان شريطة أن لا يكون هذا الدعاء محظورا. وهنا علق الشيخ بقوله إن هذا يعني فيه نظر، وإنما يقتصر ذلك على زمن النبوة، لأنه يترتب عليه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أو عدم إقراره. نعم.
وذكر في الحاشية قال: هذا فيه نظر، ولو قيده الشارح بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أوجه، لأنه في ذلك الزمن لا يقر على باطل خلاف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت ولله الحمد، فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع. والله أعلم. ابن باز رحمه الله تعالى قال: وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه.
يعني هذا أيضا استنبطه بعض أهل العلم في أنه يجوز للمصلي أن يدعو بدعاء، أن يجهر بدعاء شريطة أن لا يشوش على المصلين. نعم.
وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة.
يعني يجوز لمن عطس في الصلاة أن يحمد الله، وإن كان أهل العلم يرون أن هذا في سره وليس في حالة الجهر. نعم.
وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة، وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس.
نعم، لأن النبي لم يأمرهم بذلك.
ذكر في الحاشية قال: هذا فيه تسامح، والصواب أن يقال لا يجوز، لأن التشميت من كلام الناس، والمصلي ممنوع منه، كما في حديث معاوية بن الحكم أنه شمت إنسانا وهو يصلي وأنكر عليه الناس.
يعني لا يجوز الجهر به، لكنه لو حمد الله في سره فهذا ربما فيه الجواز، ولذلك قال الشيخ لا يتسامح فيه، ورجح عدم الجواز. ولو كان يعني فرق بين الجهر والسر لكان ذلك أنسب. نعم.
وشيخنا كأنه يشير إلى التشميت بخلاف الحمد، يعني
عيد العبارة،
عبارة ابن حجر قال: وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه، وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة.
إذن المسألة في العاطس وليست في المشمت، والعاطس غير المشمت. المشمت من هو؟ الذي يقول للعاطس يرحمك الله.
نعم،
هذا المشمت. ولم يتكلم الحافظ ابن حجر حوله ولا الشيخ، وإنما الكلام يدور حول من عطس له أن يقول الحمد لله يرفع صوته بها. واضح؟
أكمل شيخنا لأنه العبارة اللي بعدها قال: وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة.
هذا هو.
وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس.
هذه مسألة ثانية.
اي نعم،
هذه مسألة أخرى. يعني الذي يصلي من دخل في الصلاة وسمع من يعطس وحمد الله لا يلزمه أن إيش؟ أن يشمته.
قال في الحاشية: هذا فيه تسامح، والصواب أن يقال لا يجوز، لأن التشميت من كلام الناس، والمصلي ممنوع منه، كما في حديث معاوية بن الحكم أنه شمت إنسانا وهو يصلي وأنكر عليه الناس، ولما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس.
نعم.
الحديث رواه مسلم، ذكره ابن باز رحمه الله تعالى.
فهنا الشيخ ابن باز رحمه الله استدل بحديث بهذا الحديث، وهو يتناول أن العاطس حمد الله، وأن بعض الناس شمتوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه. لكن لما كان لفظ الحافظ ابن حجر أن من عطس له أن يحمد الله بغير كراهية، هذا الذي علق عليه الشيخ ابن باز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده.
يعني والحديث يدل على أنه يشرع لمن قال رفع رأسه من الركوع أن يطيل الاعتدال، لأن قوله ربنا لك الحمد كما يحب ربنا تعالى ويرضى في إطالة للركوع، الإطالة للرفع من الركوع. واستدل منه الحافظ ابن حجر في مشروعية ذلك. نعم.
قال: واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام، وتعقبه الزين بن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم لصوت الرجل لا يستلزم الرجل رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ. وفي هذا التعقب نظر، لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، وقد سبقه إليه ابن عبد البر، واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سرا.
نعم.
قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهرا، وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في باب من أسمع الناس تكبير الإمام،
لأن ذلك يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إن الناس يعني يراعى في حقهم مشروعية متابعة الإمام، ولو لم يبلغوا لربما يعني تخلفوا عن مشروعية تخلفوا عن متابعة الإمام.
قال: فائدة. قيل: الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور،
وهي قوله كما يحب ربنا ويرضى، فهذا العدد يعني أو قوله ربنا لك الحمد كما يحب ربنا تعالى ويرضى، هذا العدد عدد الحروف هذه الجملة هو 37 أو 34، فتكون مطابقة لعدد الملائكة الذين كتبوا هذا الدعاء. نعم.
قال: فإن البضع من 3 إلى 9، وعدد الذكر المذكور 33 حرفا.
نعم.
ويعكر على هذا الزيادة المتقدمة في رواية رفاع بن يحيى، وهي قوله مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى،
فهذه فيها زيادة، لكنه خرجها على أن هذه الرواية التي فيها هذه الزيادة عدد كلماتها 12 أو أكثر من 12، فتوافق عدد الملائكة الذين كتبوها. نعم.
قال: بناء على أن القصة واحدة، ويمكن أن يقال المتبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد، وهو من قوله حمدا كثيرا إلى آخره، دون قوله مباركا عليه، فإنه كما تقدم للتأكيد، وعدد ذلك 37 حرفا. وأما ما وقع عند مسلم من حديث أنس: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها. وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني 13، فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة،
عدد الكلمات لا عدد الحروف. في الأول يعني على الرواية الأولى 37 ملكا مطابق لعدد الحروف، وفي الرواية الثانية 12 ملكا أو 13 ملكا مطابقا لعدد الكلمات، وهذا يعني نوع من التخريج ونوع من الاستنباط، لذلك أورده تحت كلمة فائدة. نعم.
قال: 13 فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة في سياق رفاعة بن يحيى، ولعددها أيضا في سياق حديث الباب، لكن على اصطلاح النحاة، والله تعالى أعلم. قال: باب الأطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.
هكذا جاءت الرواية الأطمأنينة، وفي بعض الروايات الطمأنينة، يعني هذا اختلاف في اللفظة التي تدل على هذا المعنى. نعم.
وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه،
يعني بعد رفعه من الركوع.
وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء،
يعني إذا جلس بين السجدتين قريب من السواء، يعني في الفترة والمدة التي يقضيها في كل حركة من هذه الحركات.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصب هنية، قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. قوله باب الأطمأنينة كذا للأكثر وللكشميهني الطمأنينة، وقد تقدم الكلام عليها في باب استواء الظهر. قوله وقال أبو حميد يأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد،
لأنه ذكر الحديث هنا معلق. نعم.
وقوله رفع أي من الركوع، فاستوى أي قائما كما سيأتي بيانه هناك، وهو ظاهر فيما ترجم له. ووقع في رواية كريمة جالسا بعد قوله فاستوى، فإن كان محفوظا حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس وفيه بعد، أو لعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين بجامع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة.
نعم.
قوله ينعت بفتح المهملة أي يصف، وهذا الحديث ساقه شعبة عن ثابت مختصرا، ورواه عنه حماد بن زيد مطولا كما سيأتي في باب المكث بين السجدتين. فقال في أوله عن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فصرح بوصف أنس لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. وقوله لا آل بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة أي لا
بعدها واو خفيفة
أي لا أقصر
نعم.
وزاد حماد بن زيد أيضا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وفيه إشعار بأنهم كانوا يخلون بتطويل الاعتدال،
كانوا يخلون بتطويل الاعتدال. نعم.
وقد تقدم حديث أنس،
ولذلك أنس وغيره أكدوا إثبات الاعتدال وطول الاعتدال ليبينوا أن هذا الموضع خالف فيه القوم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. نعم.
قال وقد تقدم حديث أنس وإنكاره عليهم في أمر الصلاة في أبواب المواقيت. وقوله حتى نقول بالنصب، وقوله قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود،
إلى السجود
نسي وجوب الهوي إلى السجود. قاله الكرماني: ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا، أو وقت التشهد حيث كان جالسا.
يعني إن كان قائم وطول القيام يتوهم أنه في حالة قنوت، وإن كان جالسا وأطال الجلوس يتوهم أنه في حالة التشهد. نعم.
ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة،
من طريق غندر
ووقع
وليس غندر،
ووقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة.
وما معنى غندر؟ ها؟
مرت معنا بس نسيته.
هذا محمد بن جعفر كان تلميذ لشعبة، وكان يشغب عليه في درسه، يعني يكثر السؤال، وأحيانا قد يكون سؤاله يعني غير مستساغ. فيوم من الأيام كأن شعبة ضاق به ذرعا، فقال له: اسكت يا غندر. فسمي أو فلقب محمد بن جعفر بغندر. واضح؟
واضح، جزاكم الله خير.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة، قلنا قد نسي من طول القيام، أي لأجل طول قيامه. وحديث البراء تقدم التنبيه عليه في باب استواء الظهر، وقوله قريبا من السواء فيه إشعار بأن فيها تفاوتا، لكنه لم يعينه، وهو دال على الطمأنينة في الاعتدال وبين السجدتين
في هذه المواضع،
لما علم من عادته من تطويل الركوع والسجود. قوله وإذا رفع، أي ورفعه إذا رفع، وكذا قوله وبين السجدتين، أي وجلوسه بين السجدتين. والمراد أن زمان ركوعه وسجوده واعتداله وجلوسه متقارب، ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذي مر في باب استواء الظهر، وهو قوله ما خلا القيام والقعود. ووقع في رواية لمسلم: فوجدت قيامه فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله. الحديث:
فركعته فاعتداله. نعم،
هي مكتوبة فركعته. نعم.
نعم.
فوجدت قيامه فركعته فاعتداله. الحديث: وحكى ابن دقيق العيد عن بعض العلماء أنه نسب هذه الرواية إلى الوهم، ثم استبعده لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل.
نعم.
ثم قال في آخر كلامه: فلينظر ذلك من الروايات ويحقق الاتحاد أو الاختلاف من مخارج الحديث. انتهى. وقد جمعت طرقه فوجدت مداره على ابن أبي ليلى عن البراء، لكن الرواية التي فيها زيادة ذكر القيام من طريق هلال ابن أبي حميد عنه، ولم يذكره الحكم عنه، وليس بينهما اختلاف في سوى ذلك. نعم. إلا ما زاده بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ما خلا القيام والقعود. وإذا جمع بين الروايتين
وإذا جمع بين الروايتين
ظهر من الأخذ بالزيادة فيهما أن المراد بالقيام المستثنى القيام للقراءة، وكذا القعود والمراد به القعود للتشهد كما تقدم.
في هاتين الحالتين يكون الفعل أطول لأن القراءة تستلزم طول القيام حيث إن القراءة أطول، وهكذا الجلوس للتشهد. وما عداه من الحركات كالركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين أفعالها تكون متقاربة في الزمان، ولذلك قال يعني كأنها أو كلها يقارب بعضها بعضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس يعني الذي قبله أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد. وأيضا فالذكر المشروع في الاعتدال أطول من الذكر المشروع في الركوع، فتكرير سبحان ربي العظيم ثلاثا يجيء قدر قوله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقد شرع في الاعتدال ذكر أطول كما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس بعد قوله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد.
أهل الثناء والكبرياء والمجد.
زاد في حديث ابن أبي أوفى اللهم طهرني بالثلج إلى آخره.
فالذكر الذي يورد بعد القيام من الركوع أطول من التسبيحات. نعم.
وزاد في حديث الآخرين أهل الثناء والمجد إلى آخره. وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من زاد في الاعتدال ذكرا غير مأثور، ومن ثم اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر خلافا للمرجح في المذهب، واستدل لذلك أيضا بحديث حذيفة في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة أو غيرها ثم ركع نحوا مما قرأ ثم قام بعد أن قال ربنا لك الحمد قياما طويلا قريبا مما ركع. قال النووي: الجواب عن هذا الحديث صعب، والأقوى جواز الإطالة بالذكر. انتهى. وقد أشار الشافعي في الأم إلى عدم البطلان فقال في ترجمة: كيف القيام من الركوع؟ ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك.
لكن الصلاة صحيحة.
نعم. ولا إعادة إلى آخر كلامه في ذلك. فالعجب ممن يصحح مع هذا بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال، وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة. معترض
انتفت الموالاة إلا هي المتابعة بين الركوع والسجود.
وتوجيههم ذلك أنه إذا أطيل انتفت الموالاة معترض بأن معنى الموالاة ألا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. والله أعلم.
يعني طول القيام بعد الركوع ما دام فيه ذكر ودعاء فهذا لا يعد إخلال بالموالاة التي تأتي بعده.
أحسن الله إليكم. قال: وأجاب بعضهم عن حديث البراء أن المراد بقوله قريبا من السواء ليس أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والاعتدال، بل المراد أن صلاته كانت قريبا معتدلة، فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا أخفها أخف بقية الأركان. فقد ثبت أنه قرأ في الصبح بالصافات، وثبت في السنن عن أنس أنهم حزروا في السجود قدر 10 تسبيحات، فيحمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون 10، وأقله كما ورد في السنن أيضا 3 تسبيحات. قوله: كان مالك بن الحويرث في رواية الكشميهني قام والأول قام والأول يشعر بتكرير ذلك منه. وقد تقدم
كان تدل على أن هذا الفعل يتكرر. نعم.
وقد تقدم بعض الكلام عليه في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم، ويأتي بقية الكلام عليه في باب المكث بين السجدتين. قوله: فأنصت في رواية الكشميهني بهمزة مقطوعة وآخره مثنات خفيفة، وللباقين بألف موصولة
أنصت نعم
بألف موصولة وآخره موحدة مشددة. وحكى
فانصب بألف مقطوعة وآخره بالباء مشددة انصب. نعم.
قال: وحكى ابن التين أن بعضهم ضبطه بالمثنات المشددة بدل الموحدة.
انصدت نعم.
وجهه بأن أصله انصوت أو انصوت
انصوت
انصوت، فأبدل من الواو تاء ثم أدغمت
التاء في التاء،
أدغمت إحدى التاءين في الأخرى
فانصت نعم.
وقياس إعلاله إنصات إعلاله إنصات تحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا. قال: ومعنى إنصات استوت قامته بعد الانحناء كأنه أقبل شبابه. قال الشاعر: وعمر بن دهمان الهنيدة عاشها 90 عاما ثم قوم فأنصاتا
ثم قوم فأنصتا نعم
فأنصاتا وعاد سواد الرأس بعد بيضاضه وعاوده شرخ الشباب الذي فات. انتهى. وعرف بهذا أن من نقل عن ابن التين وهو السفاقسي أنه ضبطه بتشديد الموحدة فقد صحف. ومعنى رواية الكشميهني أنصت أي سكت فلم يكبر للهوي في الحال. قال بعضهم: وفيه نظر، والأوجه أن يقال هو كناية عن سكون أعضائه، عبر عن عدم حركتها بالإنصات، وذلك دال على الطمأنينة. وأما الرواية المشهورة بالموحدة المشددة انفعل من الصب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب، ووقع عند الإسماعيلي فانتصب قائما، وهي أوضح من الجميع. قوله: هنية أي قليلا، وقد تقدم ضبطها في باب ما يقول بعد التكبير
هنيها نعم.
قوله: صلاة شيخنا هذا أبي يزيد هو عمرو بن سلمة الجرمي
الجرمي والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.